أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين وشرح دعاء العهد الذي هو دعاء لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف على لسان إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي ورد في الخبر أنه قال عن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: لو أدركته لخدمته. هذا الإمام العظيم، الإمام المهدي، الذي هو السفير الإلهي وآخر الأوصياء، الذي سوف يتحقق على يديه حلم الأنبياء والمرسلين والأوصياء. فالإسلام بدأ بمحمد صلى الله عليه وآله الذي قضى على الجاهلية الأولى، وسينتهي الدور إلى إمامنا صاحب العصر والزمان الذي هو أيضا اسمه محمد. بكم فتح الله وبكم يختم، فتح بمحمد صلى الله عليه وآله ويختم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث سوف تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا نتيجة طغيان الظالمين والظلم الذي عم أرجاء المعمورة. فهنا الإمام المهدي عليه السلام سوف يقيم العدل الإلهي، والعدل الإلهي في زماننا هذا هو فكرة لجميع الديانات، والتي تنتظر هذا الإمام وتنتظر المصلح على مختلف مستوياتهم ودياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم، وكل يشير إلى هذا المصلح باسم أو لقب، وهو شخص واحد، وهو الإمام الموعود، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبما أنه إمام العصر، بما أنه صاحب الزمان، بما أنه الحجة، بما أنه الإمام الذي نعاهده في كل يوم ونبايعه في كل يوم، فلا بد لنا أن نتصل من قريب أو بعيد بهذا الإمام العظيم. ولا يتسنى لنا إلا أن نقول أنه بما أننا لا قدرة لنا على لقائه والاتصال به، فنحن نتصل به عن طريق الدعاء، لأن الروايات حثت على الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن هذه الأدعية هو دعاء العهد، وعندنا دعاء الندبة، فنحن عن طريق دعاء العهد ودعاء الندبة ننتدب الإمام ونسأل من الله سبحانه وتعالى على لسان إمامنا الصادق عليه السلام الذي كتب لنا هذا الدعاء ووصل إلينا هذا الدعاء عن طريقه عليه السلام. وأخذنا في الحلقتين الماضيتين شيئا ومقدمة حول هذا الموضوع، وبدأنا وافتتحنا الحلقات بذكر واستهلال مقاطع من هذا الدعاء. أخذنا المقطع الأول: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور، وكذلك ورب ومنزل الفرقان العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. في هذه اللحظات التي نحن معكم أيها الأحبة الأعزاء، لابد أن نقف عند هذا المقطع، وهو اللهم رب النور العظيم. حقيقة لما ندعو قد يتساءل الإنسان لماذا تشرحون الدعاء ولماذا تشرحون هذه الكلمات المباركة، فنقول بما أنك من الدعاة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبما أنك تطلب من الله أن يعجل في فرج المصلح حتى تنصلح الأرض ويعم الأرض السلام والوئام وتنتهي الأرض من ظلامات الظالمين، فلا بد لك أن تدعو، وإذا دعوت لا بد أن تعرف، فإذا عرفت فإنك تشتاق أكثر إلى هذا الإمام العظيم. فدعاء بدون معرفة مضامينه وبدون معرفة مكنون هذا الدعاء لا يمكن لك أن تحقق الأمر المرجو من هذا الدعاء، فيكون فقط لقلقة لسان. فالدعاء يجب أن نتعرف عليه عن كثب وعن عمق، لا أنه نأخذ الدعاء فقط صورة ظاهرية ثم تكون على ألسنتنا بدون معرفة المضامين ومكنون هذه الكلمات الصادقية التي وردت على لسان الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فهنا الاستهلال بهذه الحقيقة النورانية يريد منا الإمام الصادق عليه السلام أن نقف على حقيقتين. حينما قال اللهم رب النور العظيم، ماذا يريد من النور العظيم؟ الحقيقة الأولى أن لهذا الكون، لهذه المخلوقات خالق ومدبر، وهو الذي أبدع سواء كان في السماوات أو سواء كان في الأراضين أو سواء كان بمخلوقاته أجمع، فإن هذا الخالق وهذا المدبر أبدع في هذه المخلوقات. فهنا يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يلفت الداعي إلى أن الذي خلق هذه المخلوقات والذي كانت هذه الظواهر الكونية هي غاية في الإبداع، فمن هو هذا الذي أبدع في هذه الظواهر أو في هذه الخلقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالنور يطلق بأنه الخير، مطلق الخير، فمهما وجدت خيرا سواء كان هذا الخير كثير أو كان هذا الخير قليل أو كان هذا الخير في السماوات أو في الأرض أو هذا الخير الموجود الممتد شرق الأرض وغربها، فهو لله سبحانه وتعالى المظهر المبدع الخالق المدبر لهذا الكون العظيم، هذا الكون الواسع العميق الذي يرى الإنسان آيات من خلقة الله سبحانه وتعالى، آيات من عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نقف عند هذه الكلمة. القضية الثانية، الحقيقة الثانية التي يستوقفنا عليها الإمام الصادق عليه السلام ويلفت نظر الداعي لها، هي قضية أن هذه الظواهر التي تأتي بعد رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع، هو المقطع الثاني من الدعاء بعد اللهم رب النور العظيم، وكذلك رب البحر المزور ومنزلة، هذه كلها هذه الظواهر إنما هي مصاديق هذا الخير الواسع العظيم الخير المطلق. هذا واحد. هنا الله سبحانه وتعالى، النقطة الثانية، المبحث الثاني، أن الله سبحانه وتعالى استهل هذا الدعاء بأقسام ثلاثة. أولا أقسم بعظمته، الإمام الصادق عليه السلام أقسم بعظمة الله سبحانه وتعالى والظواهر الإبداعية التي جرت على يديه سبحانه وتعالى. كذلك القسم الثاني من هذا الدعاء هو القسم بالأنبياء والرسالات التي بعثها الله إلى البشرية، والقسم الثالث هو القسم بالملائكة والأنبياء والرسل. فالقسم الثاني هو الرسالات، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. وأما القسم الثالث فهو القسم بالملائكة والأنبياء والمرسلين. هنا أول ما نأتي إلى الدعاء وأول ما يقرأ المؤمن الدعاء يجد تكرار لفظ ربه، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور. هذه اللفظة تستوقف الداعي أن يسأل ما هو الجدوى وما هي العلة في تكرار هذه اللفظة. فنقول هناك أسلوب اتبعه القرآن وهو أسلوب التنوع في تبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، في تبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ مثلا سورة الناس حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في ألفاظ متعددة وهي عائدة إليه سبحانه وتعالى. مثلا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فلماذا الله سبحانه وتعالى كرر هذه الألفاظ مع أنه ممكن أن يكون لفظ واحد، مثلا قل أعوذ برب الناس فيكررها إلى باقي الآيات، لكن جاء برب الناس، ملك الناس، إله الناس؟ فهل يا ترى هناك سر كامن وراء هذه الألفاظ أو وراء هذه الأساليب المتنوعة المتعددة؟ نعم، هناك أسرار يلفت المولى سبحانه وتعالى لتالي كتابه، أنه أيها القارئ للقرآن انظر إلى هذه الكلمات وتمعن فيها، هل يا ترى تجد فيها أسرارا كامنة من ورائها أم أنها فقط ألفاظ كتبت على هذا الكتاب العظيم؟ لا شك ولا ريب أن هذه الألفاظ المتعددة وهذا الأسلوب المتعدد يريد منا سبحانه وتعالى أن نفكر بعقولنا لماذا وضع هذه الألفاظ المتعددة، هل هي لشيء واحد أم هي لأشياء متعددة؟ حتما هي لأشياء متعددة، ولكن الرب هو واحد. فلما يقول قل أعوذ برب الناس، الرب يعني المدبر، صاحب التدبير لهذا الكون، هذه معلومة لقارئ القرآن. وحينما يقول ملك الناس، الملك يعني هو القدرة والسيطرة، ملك الناس، الملك هو القادر، هو المسيطر على هذا الكون الواسع. ولما يقول إله الناس، هو المعبود الأوحد لا شريك له، الله عز وجل القادر الباسط القابض الجبار المتكبر، كلها تعود له سبحانه وتعالى. فلا يدعي مدعي بأن هناك ربا غير هذا الرب، هو رب واحد، ولكن يريد أن يلفت نظر القارئ والمخلوق والعباد بأجمعهم بأن هذا الرب هو المدبر، وهذا الرب هو المسيطر، وهذا الرب هو القادر، وهذا الرب هو المعبود الأوحد الذي يؤوب إليه الناس بأجمعهم. ما نحن فيه يا ترى؟ هل هذا الدعاء لما نجد كلمة رب أنه تريد أن تشير إلى قضية متشعبة الأطراف، أم أن هناك ماذا؟ إشارة إلى ظاهرة وهي ظاهرة الإبداع الإلهي. الله عز وجل في هذا الدعاء الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يلفت نظر القارئ لدعاء العهد بأن الله سبحانه وتعالى له إبداع، بأنه خالق، بأنه مدبر، بأنه مسيطر، بأنه قادر سبحانه وتعالى. فهنا ليس ما نحن فيه كما هو موجود في قضية التعدد الأسلوب القرآني بنقايسه في دعائنا، هناك أمور مختلفة وقضايا مختلفة، أما في دعائنا لا، أنه إشارة إلى ظاهرة الإبداع الكوني والظواهر الكونية التي هي بيد الله. يعني الإمام الصادق يريد منا حينما يقسم بالنور العظيم يقسم بهذا الرب العظيم الذي هو خير كله، خير محض، ويلفت نظر المنتظر أن بأنك تدعو هذا الرب العزيز الجليل. طبعا حينما نرجع إلى قضية النور لابد لنا أن نتمعن في هذه النقطة التالية وهو البحث الثالث، أنه اللهم هي صيغة ندائية وهي كذلك دعائية، أصلها يا الله. اللهم حينما نقف عندها، اللهم ما معنى اللهم؟ يا الله. ولكن حينما حذفت ياء النداء عوض عنها بالميم المشددة، ولكن حينما تجد الأصل ترجع إلى الأصل هي أصلها يا الله، فأصبحت اللهم. من آثارها أنه لاستدرار الرحمة، حينما تقول يا الله أو اللهم ماذا تريد من هذه الكلمة؟ الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ جعل استدرار الرحمة الإلهية من قبل الداعي وصرف الانتباه إليه من قبل الموكل باستجابة الدعاء. الرب اسم الله سبحانه وتعالى، أقول وهو المدبر، حينما تقول اللهم رب، ما معنى يا سيدي ومالكي ومدبري ومدبر هذا الكون؟ هذا التفاته ولفته من هذه الكلمات. النور ما يكشف الأشياء، يكشف حقيقة الأشياء، يستعمل في معنى السطوع ضوء أن كان أو غير ضوء، ويطلق قبال الظلام، وجمعه أنوار. العظيم جمع عظماء كما هو معروف، صفة مشبهة تدل على الثبوت وتستعمل في القوي والجليل والقادر. خلاصة المقطع حينما أريد أن أستخلص هذه الكلمات، أقول أنا أنادي وأتوجه داعيا لسيدي ومدبري بحقيقته النورانية التي كشف بها عن كل كبير وعظيم وجليل القدر. فرب النور العظيم. نأتي إلى البحث الرابع، ما معنى النور؟ لو سأل الداعي سؤالا وقال هل للنور معاني غير مثلا النورانية؟ نقول نعم، هناك قول أن النور هو العقل كما ورد في كتبنا وكذلك في بعض المباحث التي تناولت هذا المعنى، معناه العقل. وهناك رأي آخر أنه هو مخلوق نوراني في العرش، أضوأ الأنوار، أنور الأنوار، أعظم الأنوار، وهذا ما ذهب إليه العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في البحار في المجلد 86. وقالوا النور العظيم هو المعرفة، فأصبح لدينا هو مخلوق وهذا المخلوق موجود في العرش، وعندنا الثاني من معاني النور هو العقل، العقل الذي هو حقيقة المهندس لأعمال الإنسان، فبدون العقل لا يمكن أن يتصرف الإنسان في أدنى عمل من أعماله. وهناك رواية جميلة وعظيمة للإمام الرضا عليه السلام حينما يتناول العقل، لا يستكمل عقل امرئ حتى يستكمل 10 خصال، فإذا استكمل هذا الخصال 10 كمل العقل، ومنها أنه الخير منه مأمول، الشر منه مأمون، لا يسأم من قضاء حوائج إخوانه أبدا. الفقر في الله أحب إليه من الغنى مع عدوه، الذل في الله أحب إليه من العزة مع عدوه. يستكثر قليل الخير من غيره، يستقلل كثير الخير من نفسه. الخمول أحب إليه من الشهرة. بعد، لا يسأم من طلب العلم طول دهره. العاشرة ما العاشرة، ما رأى أحدا إلا وقال هو خير مني. إذا كان أكبر منه سنا فقد عبد الله قبله، إذا كان أقل منه عمرا فهو عصى الله قبله، وإذا كان مساويا له فهو يعلم بنفسه لا يعلم بغيره. المعنى الثالث، العلم والمعرفة. هذا النور معناه العلم والمعرفة. العلم نور، هذا أيضا معنى من المعاني. المعنى الرابع هو نور القرآن. ما معنى نور القرآن؟ ورد في ميزان الحكمة، قال النبي صلى الله عليه وآله: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة فادرس القرآن. فهنا نور، إن أردت النور فهو القرآن، القرآن نور حقيقة. وهناك أيضا ماذا ورد؟ أن النور هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ لأدلة كثيرة تتمة البحث إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل من الله سبحانه وتعالى لكم ولجميع المؤمنين والمسلمين أن ينتظروا هذا الإمام العظيم ويهيئوا ويعدوا العدة لاستقباله، لأن هناك يوجد ضيف سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من المنتظرين له في خير وعافية، وحتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.